أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام من الشيخ رحمه الله فيما ادعي من أنه الأصل الاشتغال في مورد في إدارة الأمر بين التعيين والتخيير، فيدور الأمر بأنه بين تعيين الاعتقاد وبين التخيير بين الاعتقاد والظن، وأن قصائد الاشتغال تقتضي تعيين القطع دون الظن. تقدم من الشيخ كما قلنا جوابين، الجواب الأول ملخصه تقدم كلام بي، بس في العبارة الثانية يعني نوضحها أكثر. الشيخ يقول أنه بالحقيقة عندنا طريق إلى الوصول إلى الحكم، وعندنا نفس الحكم. ما يمكن أن يكون تجي في أصالة الاشتغال والدوران بين الأقل والأكثر مع التعيين، هاي في نفس الحكم، نفس الأحكام تجي بها أصالة الاشتغال. يعني عندك اشتغال يقيني بالحكم، كنت تخرج عنا بيقين، فيجي الدوران بين الأقل والأكثر، هذا حديثنا. أما حيث أنه الشيخ عبر أنه هاي عبارته أن وجوب تحصيل اعتقاد مقدمة قصد طريق، أما الطرق فلا يأتي فيها أصالة الاشتغال والبراءة. طريق ما بي أصالة الاشتغال والبراءة، طريق لو طريق لو مو طريق، ما عندنا غيره، ما عندنا أصالة الاشتغال في الطريق أو البراءة في الطريق، ما يمكن هذا. لأن الطريق الموصل لو طريق موصل، لو العقل يدرك إيصاله لو ما يدرك إيصاله، فإذا أدرك إيصاله صار حجة، ما أدرك إيصاله صار محجة عند العقل طبعا مو عند الشارع. صار واضح التفريق؟ هذا في التفريق ثاني، يعني في البيان بمعنى آخر، مو أمس ما بينا طبعا نفس الشيء، يعني نفس عبارته، بس اليوم فجبالي أمس في التوضيح آخر يعني يوضح أكثر. من عبارته هذه وعبارته مقدمة، مقدمة قصد طريق، هو طريق وصول، طريق للحكم. طريق للحكم عندنا الطريق كأنه أصالة الاشتغال، فالحاكم ليش قال فالحاكم بوجوبه والعقل، ولا معنى لتردد العقل. الطرق ما عندنا بالطرق أصالة الاشتغال وأصالة البراءة، ما تجي طريق ما بي، مو أنه دوران بين أقل وأكبر، طريق لو طريق لو مو طريق، لو موصل لو ما موصل، صار واضح. فإذا العقل أدرك طريقيته صار حجة، العقل ما أدرك طريقيته هم صار مو حجة، خلصنا. العقل ما يتردد بعد، أنا هذا ما أدري طريق لو مو طريق، العقل ما عنده هيك قابلية، لو يقبل بطريقيته على كل حال ويرى أن مجرد الوصول إلى ولو ظنا كافي فصار طريق، لو يرى أنه لابد من القطع بالوصول فصار مو طريق. بينما يجينا هذا الاشتغال كذا في حكم العقل، في الحكم المدرك، هذا اللي قبل شوية سألته عنه، نفس الحكم المدرك، هذا العقل يتردد أنه أنا ما هو الحكم الذي يجب علي أن أصل إليه، أنا أكون أوصل للحكم، فالحكم الذي أصل إليه ما هو؟ إذا دار الأمر يجي هنا، أنا سير أصالة اشتغال أو براءة، بعد هذا حسب القواعد. فنفس الحكم المدرك الواصل إليه هذا يقبل اشتغال وبراءة على القاعدة اللي ذكرناها، أما الطريق الموصل ما يقبل، لأنه العقل هو الحاكم والعقل ما يتردد في وصوله، لو يصل لو ما يصل. هذا الرد الأول. الرد الثاني الشيخ رد بيها ما تقدم، قال أنه هنا العمل بالظن في مورد إذا كان يخالف أصول وقواعد شرعية، لمحل كلامنا المفروض هنا أكو مخالفة لأصل أو لقاعدة، لو قاعدة لو أصل، لو قاعدة الطهارة، لو قاعدة الحيل، لو أي قاعدة من القواعد، والمفروض الظن يخالفها، فالأصل يقتضي الحيل والظن يظن بالحرمة، أو الأصل يقتضي الطهارة والظن يقتضي النجاسة، يكون يصير عكسه، وإذا مع الأصل خمين ما يأثر، ما ماكو احتمال، يعني مو حجة. وإذا كلامنا هنا إذا تعارض، لو هي أصل لو هي استصحاب ويا أصالة الطهارة ويا أصالة الحيل، يكون يصير عندك شكل معارض حتى نشوف الظن حجة لو مو حجة. فالشيخ يقول محل كلامنا مع المعارض، إذا مع المعارضة فيصير عندنا مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول حتى يعلم خلافها. والجماعة هناك في موارد هاي الأصول، هناك في تحقيق هاي مواردها، ذكروا أنه هذا قوله صلى الله عليه وسلم سلام الله عليه حتى تعلم، هذا يشمل يعني كل خارج من الظن فما دون، كل مو علم، هذا يعني تعلم تقطع، فكل ما دون القطع ليس بعلم، حتى الظن المتاخم للعلم. فمن يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم، كن تعلم وانت اذا ظن مو عالم بالحقيقه، فهذا مخالف، رحت انت تخالف حكم الشارع بقوله كل شيء لك طاهر، وهذا طاهر حتى تعلم أنه نجس، وأنت لا تعلم أنه نجس وتحكم بالنجاسة، فحصل عندك مخالف لحكم الشارع، الشارع حكم عليك بأصول وقواعد عامة جعل الخروج عنها بالعلم، أنت جاي تخرج عنها بالظن مو بالعلم، هذا خلاف حكم الشارع.
تعلم عادة بأنه يتنجس هذا الشيء
ما ينفع، ما لا ظنه يبقى ظن، فهذا ظن ما له قيمة. فحتى في الأصول في الاستصحاب كذلك، يعني لا تنقض اليقين إلا بيقين مثل كن، يقين يصير مقابله الظن مو يقين. فالشيخ قال هاي في كل الموارد التي فيها أصول مخالفة أو قواعد مخالفة للظن راح يصير عندنا مخالفة لحكم الشارع بعدم الخروج عن هذه الأصول والقواعد إلا بالعلم، لأن هاي الأصول والقواعد كلها وردت مغيات بالعلم. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدير، لا تنقض اليقين إلا بيقين آخر، وهكذا. ذن كلها واردة في موارد العلم. فهاي الأصول كلها والقواعد الشرعية، قاعدة الطهارة وقاعدة الحل والصحاب إلى آخره، هاي كلها واردة لا تنقض إلا بعلم، وحيث أنه أنت إذا انقضتها بالظن صير مخالف لحكم الشارع بعدم نقضها إلا بالعلم، وهي مخالفة ثانية غير الأولية. الأولية أن العقل ما يقبل التردد، القضية الثانية أنها مخالفة عملية لدليل شرعي حجة. المفروض الأصول هنا مفروض بعد تمامية أدلة الأصول، يعني طبعا وعلى الأصول تامة حجيتها والقواعد الشرعية، يبقى كلامنا احنا بالظن الآن جاي نتكلم. فبعد تمامية القواعد الشرعية والأصول وأدلتها وأن لا يمكن الخروج عنها إلا بالعلم، أنت إذا خرجت بالظن تكون خارج عن حكم الشارية. هذا الأمر الثاني اللي هو الشيء قال له هذا مقابل، إحنا مفروض ما وردنا هم هذا أنه الظن يخالف أصل أو قاعدة، ما يخالف خما له أثر كما قلنا يصير موافق، فبقول هذا هو الأصل الحل وقام الظن على الحل، كل شيء ماكو أثر هنا، ما له قيمة الظن هنا بعد، الموافق القاعدة يصير أو الاستصحاب يقتضي الطهارة والظن قام بالطهارة، فما ما له قيمة هنا. صار واضح مهم عندنا هنا إذا عارض استصحاب أو عارض قاعدة الطهارة أو عارض قاعدة الحل، هذا المهم عندنا ينفعنا. فالشيخ يقول له مورد كلامنا هذا. وثانيا فلأن العمل بالظن في مورده مخالف في مورد مخالفته للأصول القواعد الذي هو محل الكلام، كما الشيخ قال له محل كلامنا هنا كن يخالف أصل أو قاعدة، ماذا ما خالف كما قلت لكم ما مو محل كلامنا، ما له أثر هذا. فهي مخالفة، أن العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول والقواعد حتى يعلم خلافها، كلها واردة علم، والأخذ بالظن ليس أخذا بالعلم، فلا حاجة في رده إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال. بعد ما نحتاج نروح لقاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال تقضي الاشتغال اليقيني، والاشتغال اليقيني ما يجوز العمل إلا لأنه دوران بين تعيين وتخيير، والتعيين يقتضي الأخذ بالقطع. الشيخ يقول ليش نسوي هالفرة هاي كلها، هو اللي قدام احنا هذا يقول الشارع قال لا تنقض اليقين الا بيقين اخر، هذا يقين ومو يقين، خلصنا بعد. ليش تروح تفرنا تودينا تقول اذا هذا راح يرجعنا الى قاعده الاشتغال، قاعده الاشتغال تقضي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني في موردنا دائرا بين التعيين والتخيير، والتعيين هاي سويت لنا هالشكل شغله، ايش يسوي هذا الفرع ليه منها؟ هو راسا نجي احنا بعد نقول الشارع عنده قاعده هنا قاعده الحل، نقول كل شيء لك حتى تعلم، تعلمت بالحرمه؟ لا ما علم، بعد خلص ليش تروح تفرنا تاخذنا اكثر من ذلك؟ يعني الشيخ يقول له ما نحتاجه بالحقيقه، هذا الشيخ يقول لا نحتاج الى العبور بهذه المراحل. فلا حاجه في رده الى مخالفته لقاعده الاشتغال الراجعه الى قدح المخالفه الاحتمالي للتكليف المتيقن، يعني قاعده الاشتغال هذه اكو يقين متيقن وكنت تخرج عن عهده بالتكليف اليقيني، وانت هنا دار الامر بين التعيين والتخيير، والتعيين هو التكليف اليقيني، انت سويت لنا هالشكل، الشيخ يقول لا ما نحتاجه كله. مثلا راح يمثل له مثال، اذا فرضنا ان الاستصحاب يقتضي الوجوب، حكم كان واجب الان شكيت في وجوبه، استصحاب ايش يقتضي؟ كونه واجبا، والظن حاصل بالحرمه عكس الاستصحاب، فحينئذ يكون العمل بالظن على الحرمه وترك الوجوب مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين. الشارع قال لك لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله، أنت ما انقضت بيقين، انقضت بشك، فالشارع حكم عليك من طريق الاستصحاب بالوجوب، أنت جاي تحكم بالحرمة، هذا الأشكال مخالفة قطعية لما أمر الشارع بالبقاء عليه. فلا يحتاج حينئذ أن نتكلف إلى تكلف أن التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني. قعدنا طريق ثاني هم نطلع منه، بس شلون راح نسوي؟ نقول أن التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها. إحنا بما أن التكاليف يقينية فنحن لا نحرز كفاية تحصيل الاعتقاد الظني، لابد من اعتقاد قطعي أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي، وأن في تحصيل الاعتقاد القطعي الراجح مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن فلا يجوز. هذا طريق ثاني غير الطريق الأول. الطريق الأول مخالفة لصريحة للاستصحاب، هذا طريق ثاني بس بيفرق. نقول هذا لأنه عندنا تكاليف يقينية، والتكاليف يقينية يكون يخرجناها بحكم يقيني، وعدم الوصول لحكم اليقيني يوجب عدم الخروج عن التكليف اليقيني، خسوينا الشكل. لكن الشيخ يقول له فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا، هاي فرق، هاي بالحقيقة فرق. واحد جاي يقول هذا البيت، ثاني يقول لا افترى على الشارع كله تلقى البيت هنا وما سوينا شيء، شو سويت الند؟ فإحنا لاقين البيت اللي قدام، اللي قدام نمشي هالشكل يسرق بالك. أنت تقول له لا افترى على الشارع كله وترجع يسرق بالك، الشيخ يقول له ما سويت لنا شيء ساد. أنت بالحقيقة بس فريتنا، سوديتنا إلى أنه اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، والفراغ اليقيني بالدليل المحتمل ما يفيد لأن ظن، فكون دليل يقيني يقطع. هذا من أول قلنا، إحنا قلنا ظن ما ينفع، يعني الشارع قال لا تنقضي يقين إلا بيقين، هذا مو يقين خلص. إحنا جيناك من طريق واحد، أنت سويت إلا الطرق، يلا وصلتنا. فالشيخ يقول له ما سويت لنا شيء بالحقيقة، ما نحتاج هالفرة كلها ما نحتاجها. وعليه فقد تبين مما ذكرنا أن ما ذكرنا في بيان الأصل أول مرة، أول أصل ذكر الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، هو هذا المانع من حجية الظن. الأصل الأول ذكرنا أن الأصل الأولي أن التعبد بالظن مع الشك في حجيته كاف في عدم الحجية، هذا إحنا مجرد الشك ما نحتاج إلى إثبات عدم الحجية، ما نحتاجه، يكفينا الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، هذا الأصل الأول اللي احنا حققناه. بعد هاي كل بقية الأصول لو ما تعمل، لو بها زيادة في يعني في الاحتمالات وهي تؤدي نفس المؤدى، ما محتاجينها هاي الفرة كلها. احنا أن التعبد بالظن مع الشك في رضا الشارع، أنه مع الشك في رضا الشارع بهذا التعبد بالعمل بالظن في الشريعة تعبد بالشك، هذا الأصل بالحقيقة، أنه مع الشك في أن الشارع بالحقيقة راح يصير عندك عملك على الشك بالحقيقة، يعني أنت الآن شاك بأن الشارع يقبل أن تنسب الحكم إليه من طريق الظن لا لا، أنت شاك، فإذا نسبت الحكم إليه من طريق الظن يعني عملت بشكك، لأن أنت شاك مو متيقن. صار واضح عبارة الشيخ؟ قل إحنا نلخصها هذه بالحقيقة، أنت الآن تشك في كفاية الظن في نسبة الحكم إلى الله، فعندك شك في كفاية النسبة، وأنت إذا نسبت الحكم من طريق الظن إيش راح يصير عندك؟ عملهم بهذا الشك، يعني أنت شاك في قبول الشارع وجاي تنسب للشارع. فأن التعبد بالظن مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة هو تعبد بالشك، جاي تعبد نفسك بما شككت به، وهو باطل عقلا ونقلا. الإنسان يعبد روحه بشيء مشكوك، هو شاك به، هو شاك ما يدري، يجي يعبد نفسه بالشك، ما له معنى هذا، لا العقل يقبله ولا النقل يقبله بلا أشكال، لا العقلاء ولا العقل، عقلا ما يقبل. جاي تعبد نفسك بشيء أنت ما تدري به بالحقيقة، لا تعلم به وتعبد نفسك به، هذا ما يمكن. نعم، أما مجرد العمل على طبقه، لا مو تعبد كما قلنا، إذا أنا يعمل على طبق الظن بس متعبدا مو نسبة إلى الشارع، من باب أنه أخو عندي دليل حكم علي الظن أعمل بهذا الظن كما قلت لكم، في موارد ما بي مخالفة طبعا، أتقدم المخالفة بها مشكلة، إذا ما عندنا مخالفة لأصل قام الظن، ما عندي فت أصل قام الظن على فت شيء من الأشياء، أنا عملت على الظن مالتي، هذا الشيء قال إذا متعبدا تقدم ما بي إشكال، فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية الدال على وجوب الأخذ بمضمونها، إذا أصل يدل على وجوب الأخذ بمضمونه يصير ما يصير، أما إذا عندنا أصل ما بي كما قلنا، إذا أصل براءة، أصل براءة ما يلزم الأخذ، وإنما أصل براءة يقول لك هذا مجرد براءة، أو حل أصالة الحل ما تلزمك بالعمل الأكل، يعني يقول لك كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني أكل التفاح حلال أما إذا أنا ما أرداك لا أبني على أنا أشك فيه بحرمة. أنا أخو ماكو تشريع لا جاي يشرع حرمته ولا أم الشارع ملزم إلك بالأكل لأنه حلال ما عندنا هيك. صار واضح؟ لا أكو إلزام شرعي بالمقام، مجرد قاعدة الحل. شارع يقول لك أنت إذا تريد تأكل هذا الشيء ما تعلم بحرمتي أو حلال لك، فالتفاح أكله حلال ما بيشكال. هسه أنا عندي فدو شبهة كما قلت لكم، أكو أنا شفت أنا مختبري شفت التفاح بكحول، نسبة كحول، شكيت ب ب ب ظنيت يعني ظننت بحرمته من ما أكله ماكو شيء هنا، لأنه قعدت الحيل ما تلزمك بالعمل. وأنا هم متعبدا ما جاي أقول الله حرم التفاح، لا جاي أقول أنا أمتنع منه لأن عندي صار ظن بأن هذا بكحول، هذا حال حال مخدرات ما استعمله، حال حال مسكر، هذا ما بيشكال. الشيخ يقول إذا لا تخالف أصل ولا حكم شرعي ومجرد أم عمل متعبدي عملك يطابق الظن، هذا كل إشكال ما بي بلا إشكال، هذا ما عندنا إشكال به.
عن سيدنا أليس هكذا بأن إذا دار الأمر بين الأمارة والأصيل
إذا دار الأمر بين الأمارة والأصيل، هذا كلام يجي بعد بالمرجحات إنه يهل يقدم الأمر للأصيل، يعني الأمارة والأصيل مو دائما الأمارة تقدم،
الأمارة
مو دائما،
أما جعلت الأصول
إيه إيه الأصول إيش وقت إذا عندنا إذا أصول أصلاً محرز قد يتقدم على الأمارة، مشكلة مو دائما. بعد هناك ما تعارض، هذا ما بحث تعارض، هذا إن شاء الله هناك إذا الله وفقنا وصلنا يجينا الكلام ده. فالأخذ بمضمونها فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الواقع. فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا عمل به ملتزما أنه حكم الله هذا حرام، هذه نسبة حكمة حرمة النسبة. وحرمة ثانية إذا كان العمل مخالفا لمقتضى أصل فرض الشارع وجوب الأخذ به، هذا قلت لكم الأصل هذا، إذا عندنا أصل الشارع ألزمك بالعمل عليه، الخروج عن هذا الأصل للظن هذا محرم، ونسبة الظن إلى الله الحكم يعني بالظن إلى الله هم محرم، فيصير حرمة من جهتين، هم من جهة النسبة ومن جهة العمل المخالف للدليل الذي جعل له كالشارع. وقد تتحقق فيه جهة واحدة، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله، ما التزم ما تعبد به لكن كان عمله مخالف لأصل ملزم، هذا هم يصير حرام من هذه الجهة. والعكس بالعكس، إذا لم يكن فيه مخالف لأصل لكن نسبه إلى الله، هذا راح يكون حرمة النسبة دون حرمة المخالفة. وقد تتحقق فيه جهة واحدة، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله، أو بالعكس التزم بأنه حكم الله لكن لم يخالف مقتضى أصل، فقد يجتمع جهتان وقد تكون إحدى الجهتين. نعم، وقد لا يكون فيه عقاب أصلا، هاي الجهة الثالثة،
لا نسبة ولا مخالفة،
لا نسبة ولا مخالفة، هاي إذا كان عملا على طبق الظن وما يخالف أصل من الأصول كما مثلنا، كما قلت لكم في موارد أصالة الحل وغيرها، إذا عمل على الظن بدون نسبة إلى الله فهنا لا عقاب ولا حرمة من جهتين. وقد لا يكون فيه عقاب أصلا، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف الظن أصلا من الأصول. نعم، وحينئذ إذا هذا الأصل وافق الواقع فقد يثاب عليه بعد أكثر الدور بلا إشكال، إذا عمل على ظنه والظن ما يخالف أصل من الأصول ولم ينسبه إلى الله وتبين واقعا ما عمل عليه ومطابق للواقع يثاب عليه، لأنه هو في مقام امتثال وأدى ما عليه ولو من جهة الظن، حتى لو عنده مؤمن شرعي كما قلت لكم عنده مؤمن أصالة الحل وياه، لكنه حيث عمل على ظنه وظن ما خالف أصل ملزم ولا هم والعكس وصل إلى الواقع يثاب عليه، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط، إذا كان ما يخالف شيء احتياطا عمل على الظن كل طبعا لا إشكال بأنه يثاب. هذا ولكن حقيقة العمل بالظن، الشيخ يقول هاي المقدمة، ولكن هم مرادهم هنا من القول بالظن مرادهم العمل على الظن استنادا إلى حكم الشارع، هذا اللي يردوه، أما العمل مطابقة للظن هذا خارج عن محل كلامهم. وإحنا نتقدم هذا أول شيء الشيخ قال بالحقيقة هذا مو عمل على الظن، هذا عمل على ما يوافق الظن، هذا خارج عن محل الكلام، مثل باب الاستصحاب وغيره، العمل على ما يوافق الاستصحاب ما يسموه عمل بالاستصحاب، العمل على الاستصحاب يعني تبني عليه، أن تعتقد به وتعمل عليه، مو عملك يوافقه، هذا ما له أثر، هذا خارج عن محل كلامنا احنا في باب التعبد، احنا كلامنا هنا التعبد بالظن، ان الشارع عبدنا بالظن لو لا. معنى التعبد اللي يردوه في المقام الاعلام هو نسبة الحكم الى الله، ان اتعمل على انه هذا حكم الله علي. الشيخ يقول بالتعبد هذا يجينا الكلام اللي تقدم هذا، ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد اليه الى الظن في العمل، والالتزام بكون مؤدى الظن حكم الله في حقه. هذا معنى التعبد بالظن اللي احنا محل كلامنا، هل يجوز التعبد او لا، وعبدنا الشارع او لا، كل هذا مرادنا، مو العمل على طبقه، هذا كله مخارج عن محل كلام. ذكرناه الشيخ يقول في طيات كلامنا، بس كلامنا احنا كله اللي نتحدث عنه ومحل بحثنا راح يصير انه اذا انسب الحكم الى الله من طريق الظن، وأن الله جعل الظن طريقا موصلا إلى أحكامه، هذا المحل بحثنا. فالعمل على ما يطابقه، ما يطابق الظن، بلا استناد إليه ليس عملا به. لا، ما مستند على الظن، ما يسموه عمل بالظن، هذا يسموه عمل وافق الظن ما له أثر. فصح أن يقال حينئذ إن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا بلا إشكال. تعبد بالظن على كل الطرق، يعني إذا كان حرام مطلق سواء وافق الأصول أو خالفها، بعد ما يفرق، إذا كان تعبدا حتى لو كان الظن يوافق الأصل، استصحاب يقول حرمة والظن قام على الحرمة، لكنك تتعبد بالظن وتنسب الحكم فيه إلى الله، هذا حرام، لأنه ما عنده دليل كما قلنا. صار واضح، والدليل الاستصحابي مو دليل، هذا هم ظن بعدنا يعني شك. فما لك ما له معنى تنسب الحكم بالظن الى الله عز وجل حتى لو وافق الاصل، ما تقدر تنسبه، وانما احنا بالاستصحاب ما نقول هذا حكم الله الواقعي، نقول هذا ما قام عليه القناه الظاهريه، اصل ظاهري كما قلنا. فيقال ان العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا سواء وافق الاصل او خالفها. نعم، غايه الامر اذا خالف الاصول يستحق العقاب من جهته، من جهة النسبة والمخالفة، من جهة الالتزام والتشريع، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه. فراح يصير عنده مخالفة من جهتين إذا كان مخالف الأصل، أما إذا وافق الأصل راح يصير الحرمة من جهة واحدة، وهو نسبة الحكم إلى الله عن طريق الظن، هذا الحرمة منها، لكن راح يصير موافق للأصل، ماكو مخالفة أصل فماكو حرمة. أما إذا خالف الأصل راح يصير الحرمة من جهتين، وقد أشير إلى ذلك في الكتاب والسنة إلى كلا الجهتين، يعني حرمة النسبة إلى الله وحرمة مخالفة الأصول والقواعد. فما أشير فيه إلى الأولى قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الله أذن لك أن تحجب تقول تنسب إلى، لو كيفك هذا افتراء منك، هذه إشارة إلى أنه لا يجوز نسبة شيء إلى الله إلا بإذنه، ما له معنى تقول هذا الله قال الشكل إلا كن الله يأذن به. بالتقريب المتقدم كل كلامنا اللي سبق، وقوله عليه السلام هم تقدم عندنا في رواية القاضي رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، هم نفس الشيء يصير، هذا الله أذن لك، منين جبت الحكم هذا؟ قضى بالحق، هو قضى حكم صحيح بس هو ما يدري، يعني لا يعلم بأن هذا حكم الله الصحيح، وإنما هو رتب في الشيء طلع حكم صحيح، ما يفيدنا هذا. قاضي يكون يصير عنده حكم شرعي مبني على قاعدة شرعية صحيحة. وما أشير فيه إلى الثانية، يعني وهو أنه طرح الأصل مأمور به، قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ظن ما يفيدك لأنه الشارع يتقطع حتى تعلم، وهذا ظن، ظن ما يفيدك، ما يعوض عن العلم. وقوله عليه السلام من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. هذا طبعا إشارة من الإمام سلام الله عليه إلى العمل بالقياس وغيره، هذا النهاية كان أنه من يعمل بغير علم من الله عز وجل، لأنه هذا قد يجي عليه إشكال أنه خايف ظنون مو علم، هاي راح تجينا الأدلة ظنون، لأني بالحقيقة ما قامت عليه الأدلة الشرعية ظنون، فيصير منافي. الإمام قال بغير علم، فالمراد بغير علم هذا يعني بغير علم وارد من الله عز وجل، الله لو علم هو ذاتي، لو علم تشريعي الله جعل علم، فما يفتي بغير مني طريقين، هذا كل ما يفسده أكثر ما يصلحه. ولذا الإمام عبر بعض الروايات أنه ما استبيحت الفروج والأموال والدماء إلا بفتاوى هؤلاء، لولا من كيفهم يجيب الحكم منا يحطه منا يفتي يطلع باطل، لأنه ما مشى على القواعد الشرعية. أما الفقيه الذي يفتي على القاعدة الشرعية وإن كان قد يكون يسفك دم، لكن على القاعدة الشرعية بعد ما عندنا إشكال. هذا يصير عن المؤمن أقعدنه. هذا فرق بينهما. الإمام هاي جيشر إلى هذا، فمن أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. ونفس أدلة الأصول نفسها هي الأصل اللي يقول حتى تعلم، حتى تعلم من اللي قلت لكم ذكرناها، هي نفسها تشير إلى أنه لا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بالعلم، فالخروج عنه بالظن ما ينفع. قوم ثم إنما ذكرنا، هذا الشيخ بعد راح يجي يقول أنه قضية، راح يدخل في مطلب آخر، أنه أن الحرمة من جهتين مبني على ما هو التحقيق، أنه الأصول هل تقتضي أنه في باب الأصل هل يشترط العمل بالأصل عدم الظن على خلافه أو لا، هذا مسألة باب الأصول. الشيخ هنا أقحمه يعني جابها مطلب هناك، هو في باب أدلة الأصول، أن الأصول التي قامت على الدليل هل يشترط عدم الظن بخلافها لو لا، هو الأصل حتى لو ظن بخلافه يبقى حجة، يعني حتى تعلم هذا هناك اللي هم الجماعة حقه، أن المراد من حتى تعلم ماذا؟ مراد حتى تعلم علم يقيني المراد من عنده، لو تعلم حتى لو هذا علم يعني سميه وضعي مقبول شارع شرعا، حتى لو ظن هذا يكفي في رد الأصول لو لا، هذا بعد مسألة والشيخ راح يدخل بها إن شاء الله يوضحها يعني في المقام يأتي الكلام عليها، مسألة طويلة الوقت بعد ما أدركنا، والحمد لله رب العالمين. بما أنه اليوم المطر في قصة للذكرى للأعلام، يعني واحد يتذكر مرات أعلام رضوان الله تعالى عليهم بالفائدة، سعدنا في 10 دقائق 5 دقائق. والدي رحمة الله عليه كان يدرس عند سيد محي الغريفي، رحمة الله عليه، سيد محي الغريفي أبو سيد ذات عفو مالي، كان أمين العتبة، سيد الغريفي اللي كان أمين سابقا إذا ببالكم، والده هو سيد محي رحمة الله عليه، كان جيران بيت والدي قريب عنه بالعمارة اللي انقصت هاي مو هنا بالعمارة، وشوف المسافة عن بيت والدي، فكان يدرس والدي أظن كفاية شيء ببالي، يدرسون بالليل بعد المغرب بالبيت، هو يدرس بالبيت بس بعد المغرب. يقول والدي فد يوم كان فد مطر كل شديد، يقولون بعد عقود ذني وهسه هاي شوي بهن تبليط، سابقا ما بهن يعني اقتراب، فمن يصير مطر يصير بعد كل شيء العقد ما ينطلع، فوالدي ما طلع، مطر قوي شاف، فتح الباب فتح الباب مطر مطر ما راح للزيد، ما قدر يعني توقع بعد ما قدر. فيقول يوم الثاني خو ماكو مطر، رحت ورا المغرب دقيت الباب، طلع هو السيد رحمة الله عليه سيدنا، فشاف والدي قال له تفضلوا سيدنا ايش تردون؟ قال ماكو درس، قال ماكو درس، وين اكو درس؟ والدي استغرب وليش ماكو درس؟ سيدنا شنو اكو شيء تغير؟ لا ماكو شيء تغير، سو ماكو درس. قال ليش سيدنا؟ قال له امس كان ماكو درس، ليش اليوم ماكو درس؟ قال له امس مطر، قال له خو اليوم حر، اكو شمس، اكو قمر، اكو هواء، ما تخلص، احنا اذا المطر مانع والهواء مانع والشمس مانع الدرس يروح علينا، فماكو شيء يمنع. قال له مو مطر، قال له واذا مطر شنو علاقة بالمطر؟ درس درس بعد ما له علاقة، ما يصير واحد يعوف الدرس، هسه مطر عجة هواء باردة حارة حط لك شمسية وتعال اطلع بايتك على راسك وتعال مثلا. فهو يقول والدي كانت نصيحة، بعدين هو نبهني يعني السيد يقول قال لي تفضل يعني ها، قال لي انا اشير لك انه قضية انه اذا صار الطالب يتهاون بدرسه شوية مطر ما يطلع، شوية حار ما يطلع، يصير عنده تهاون بعدين. قال أنا أريد النصيحة لك، مو أريد أقول لك المطر معذور أنت بس ما أقدر تجي، يعني ما أريد أقول لك تعال بهالحال، بس أريد أقول ليش عندك هذا الحالة النفسية التهاونية بالدرس، إنه اليوم ما أكون فشي شوية مريض ما أطلع، شوية منشول ما أطلع، بعد يصير عندك إيشك التساهل. قال له التساهل مش درس مشكلة. بعدين هو عقب السيد رحمة الله عليه يقول والدي قال لي أنه هاي القضية هي لكم إشارة أنه رحمة الله ذكرى إلى رحمة الله على السيد محي، يعني أنا ذكرى لأنه قلت والدي يقول علمني شيء لم أنسه طول عمري، قال لي لأنه فرق بيننا وبين غيرنا، أنت لو صاحب محل تعزي المحل لك تعرف تكليفك، أنت تشتغل عند الإمام الحجة سلام الله عليه، إحنا شغلنا وياه، كنت تحرز أنه أنت بهذا الحال من ما طلعت هو يقبل، من توصل لهذا اليقين، هذا سيجي نحكي إحنا باليقين والشك، أنت عندك اشتغال يقيني كنت تطلع منه باشتغال يقيني، أنه يقينا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه يرضى منك اليوم ما تطلع للدريس، لأنه أكو فد عذر ما مقبول شرعا عرفا شو شنو، ما إذا ما حرزت هذا صار عندك شك يبقى الاشتغال اليقيني هو الأصيل، درس أكو شرعا كنت تطلع كون تجي للدرس انت بعد وعذرك، شوف نفسك معذور وياه سلام الله عليه، عذر مقبول، هو تحاسبه باكر يحاسبك، هو صاحب الامر، انت صانع عنده مو عند غيره. فكون تخلي نفسك ويا الدرس ويا الامام دائما، ترى نفسك اليوم من ما تطلع للدرس معذور عنده سلام الله، عذرك اذا واجهته باكر وسالك وقلت له والله عندي العذر الفلاني، يقبل عذرك لو ما يقبل، اذا تشوف يقبل عذرك لا تجي للدرس، ما عندي مشكله وياك، ما ارد منعك، وقال السيد الان باب النصيحه ارد نصحك، بس ما ارد منعك من الدرس، اذا اكو ظروف قاهره احنا وياك، ما اقول لك انا تعال ادرس هو كل ظروف، بس ادي اعطيك قاعده ان انت لسه عندك ان انت بنفسك تعوف درسك مثل ما تعوف محلك، ابو المحل يعزم محله مطرمه اليوم دال ما يحصل 10000 ما يحصل 10000، بس انت مو انت شغلك، انت شغلك ويا صاحب العصر سلام الله عليه، احنا كل احنا صناع عنده. فيقول والدي هاي نصيحه كانت منه رحمه الله بقت هاي طول عمري، انه انا كنت في باب الدرس صدق هالشكي، انه من اشوف نفسي اليوم ما اريد اطلع مثل شويه مسخين مريض، هذا عذر اقدر اعتذر لو ما اقدر، نفس الحكايه انا سامع عم سيد محمد سعيد رحمه الله عليه كان هالشكي يقول مرات يطلع للدرس مريض، هو كان يطلع للدرس مريض، قول له يا سيدنا قال شفت نفسي بيها حل بعدني هالمقدار اكافي، وشنو العذر؟ ما اطلع ادرس على اساس ما ادرس المقدار هذا عذر شرعي؟ ما أنا جاي أخذ سهم إمام، جاي أخذ كذا، جاي ما مشكلة هنا، يعني جاي نعيش ويا الإمام سلام الله عليه، نفس حكاية بالضبط، حكاية سيد معاذ رحمة الله عليه، قال إحنا ويا الإمام، ويا حكاية أي شكل، إحنا عملنا ويا الحجة سلام الله عليه، فكون عندنا عذر شرعي ويا، هذا هم مطلع، المشكلة هنا، ما تعبر عليه، مطلع على خفايا الأمور، السلاكة تعبر عليه، يا أستاذ المحل، تقول له والله مسخين، يقول لك آه والله مسخين لا تجي، إذا ذاك يدري مسخين لا ما مسخين، تقدر لو ما تقدر، بيك حيل كله يدري بي. فقال رحمة الله عليه قال هذه المشكلة ما تخفي عليها القضايا، تقدر تعبر على أستاذك على رب العمل، هذا ما تعبر عليه سلام الله عليه، فكون صر أنت بحال ترى من نفسك أنك ما تقدر تطلع الدرس، واقعا ما تقدر تطلع للدرس ذاك الوقت، ما عندك سؤال ما عذر واني عذرك سلام الله عليه. فهذه اللي ذكرت اليوم أنا ويا المطر، يعني طلعنا كان يشوف المطر وكذا، يطلع ما يطلع، يجي ما يجي للدرس، يخلي بذهن نصائح أعلامنا رضوان الله تعالى، يعني تأثر أثرها في نفس الطالب، وهذا اللي خلت الإصرار يعني على الدرس والإنتاج الحوزوي منقول عن المقدس الأردبيلي يمكن رحمة الله عليه أو شو اسمه العفوم المقدس أحد الأعلام متأخرين ما أدري نقلوا عنه، زوجته تمرضت صار عندها لعله تيفوئي كان، فصار عندها سخونة كلش عالية حمى شديدة يعني، فقال له ماكو كان أكو ماكو شارة يعني، مسجد السهلة كان أكو بسرداب، هذا سردان مزي سهلة بارد، يعني مزي سهلة منطقته مزارع فباردة، فقالوا له كنت توديها هناك تخليها حتى برودة الجو المرض يعني يتلافاه، فمنقول عن أحد الأعلام أنه كان مدي زوجته في مسجد السهلة، طبعا خلاص سابقا ماكو سيارات، عنده درس الصبح صلاة الصبح قريب صبح يعني ويا الشمس بالحرم العلوي، فيعوف زوجته بالسرداب يجي مشي من مسجد السهلة إلى الصحن الشريف يحضر الدرس ويرجع لزوجته، لا يقدر يعوف درسه لأن يرى نفسه ملزم، ولا يقدر يعوف زوجته لأنه ما كأحد يداريها إلا هو، وهي هاي في مسجد السهلة بالصحن، فيطلع منها كساعة بيش يطلع إذا ويا الشمس ومن السهلة يجي مشي، يعني ما نقول إيش يجي مشي، ماكو يعني ماكو وسيلة نقل، فيجي مشي من مسجد السهلة إلى الصحن الشريف يحضر الدرس وثم يرجع إلى مسجد السهلة، هذا الإصرار هو اللي أنتج علماء يعني سوى فلان وفلان وفلان، الإصرار والتعب والمجاهدة والجهاد والبقاء والمحافظة خلت مو قضية مثل اللي غيرنا على الفلوس وعلى كذا وعلى كذا، اللي يقول له أحد العلماء علماء مصر يعني تقب أحد أعلامنا تعالوا سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه، فقال له أنتم نجحتم وفشلنا، قال له سيد ليش؟ قال له أنكم تعملون هيك مع الله ونحن مع المال، منصب أنا مفتي كذا، أنا رئيس الأزهر، أنا أدور ديني، فأنا أدور ديني، انتوا تدورون الله، انتوا نجحتوا احنا فشلنا، احنا رجعنا لورك وش ماكو، انتوا اللي بالعكس جاي تصعدون 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 لانه ويا الله شغلكم، احنا شغلنا ويا الفلوس ويا المال ويا الجاه ويا الاسم ويا السمعه، اذا واقعا هالشكل واقعا هم الان ها كثير منهم الان ما يقدر يطلع عن هاي هالاطارات هاي، لانه عنوان اسمه عنوانه مفتي الديار، مفتي الديار شلون يعرف مفتي الديار؟ والله انه اكو فتوى ما تعجبه الخليفه يريد الحاكم يريد، بعد جاي يشوفون اليوم احكام السعودية وفتاواها بدل صار من موسيقى حرام صار الغنى حلال، والنبي كان ايش اسمه والاستشهاد بعد من احلى الاستشهادات اذا شفتوه اذا شفتوه ما ادري انه لو كان الغنى حرام النبي ما سمى بالتعايش ما سمى بالتشيس ممكن ثوم هاي استشهاد النبي سمى يعني أم كلثوم بعد النبي 1400 سنة صار اسم تسمية أم كلثوم بنت النبي لأنه أم كلثوم حلال واحد يسمع أغانيها. هذا يعني صار الشاهد هالشكل. فمن يصير الاستشهاد بالدين هالشكل بعد أنت صور شلون يقول راح الدين. هذا كله أثره أنه ماكو صدق واقع اللي إحنا نحكي عنه يعني هذا اللي حكوا عنه علماءنا رضوان الله عليه. فالفاتحة إلى أرواح الماضين يعني هو لا إشكال سيد محل الغري في واحد من عندهم اللي أنا ذكرته السابق بالخصوص يعني السيد قلت لكم يعني نصيحة من عنده ظلت في الذهن من والدي ومن والدي إلي وأنا دائما أذكر بها الطلبة لأنه فد نصيحة حقيقة نصيحة كانت من أبي المربي يعني رحمة الله عليه. فاتحة إلى أرواح وأرواح أمواتكم وأموات المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم.